الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. قال في بيان هذا البيت: إذا دخلت أل على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى. هذه القاعدة من القواعد الفقهية، ولها تعلق بالأصول أيضا من جهة فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها. فالشيخ رحمه الله يتكلم هاهنا على مسألة العموم، كيف نفهم العموم من النصوص الشرعية؟ هذا له دلائل، والعموم يتكلم العلماء فيه ويقولون إن اللفظ العام هو المستغرق لجميع أفراده، كمثل قول الله تعالى، وسيمثل الشيخ رحمه الله به بعد قليل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فكلمة الإنسان هاهنا كلمة عامة. ما معنى قولنا كلمة عامة؟ أي إنها لفظ يشمل كل ما يسمى إنسانا، فكل ما يسمى إنسانا من الأفراد فهو داخل تحت هذه الكلمة، هذا هو معنى اللفظ العام. وكقولك أيضا: جاء الطلاب، فقولك الطلاب يشمل كل الطلاب، يشمل جميع الطلاب، فهذا هو معنى اللفظ العام. فإذا عرفنا هذا فكيف نتعرف على العموم؟ هناك دلائل، هناك صيغ معينة لهذا العموم، إذا وجدتها أمامك في النصوص الشرعية فاعلم أن النص الذي أمامك نص عام. ما هذه الصيغ؟ منها ما ذكره الشيخ رحمه الله من دخول أل على اللفظ المفرد أو لفظ الجمع. فإذا دخلت الألف واللام على لفظ مفرد أو على لفظ جمع فإنها تفيد العموم والاستغراق، والاستغراق بمعنى العموم الذي ذكرته لكم آنفا. قال: فدخولها على المفرد مثل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلى آخره، أي كل إنسان خاسر، لا يختص بإنسان دون غيره إلا من استثني، وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح وتواصوا بالصبر على ذلك، فهؤلاء هم الرابحون، ومن فاته شيء من هذه الخصال كان له من الخسار بحسب ما فاته. إذن فقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر يدل بعمومه على أن كل إنسان واقع في الخسارة، نسأل الله السلامة والعافية، إلا من استثناهم الله تبارك وتعالى في الآية التالية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربع مسائل ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أين أو في أي كتاب؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك. لما تكلم أولا على مسألة العلم، أنه يجب علينا أن نتعلم وأن نعرف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بالأدلة، ثم تكلم بعد ذلك على المسائل التي تندرج تحت هذا واستدل بهذه السورة. فهذه أربع مسائل: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالذي يحقق هذه المسائل الأربع كلها فإنه يستثنى من الخسران الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الآية السابقة، والذي يفوت مسألة منها أو خصلة منها فله من الخسران بحسبه. الشاهد هاهنا أن كلمة الإنسان في كلام الله عز وجل لفظ عام. من أين عرفنا أنها لفظ عام؟ دخلت عليها الألف واللام، والألف واللام هاهنا دخلت على ماذا؟ على لفظ مفرد فتفيد العموم. قال: وكذلك قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن الإنسان لربه لكنود إلى آخره إن الإنسان لظلوم كفار، أي كل واحد من الناس هذه صفته إلا من أخرجه عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها. أين الألفاظ العامة في هذه الآيات؟ الإنسان في كل هذه الآيات. كيف عرفت أنها عامة؟ معرفة بأل، ودخلت أل على اللفظ المفرد. قال: ومن أمثلة دخول أل على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته، فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته، كالحي القيوم أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا. هذه قاعدة مهمة من قواعد الأسماء والصفات، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله هاهنا في الكلام على لفظة أل من الناحية الأصولية. فمن قواعد الأسماء والصفات أن الأسماء والصفات تستغرق كل معاني الكمال التي جاءت فيها بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت اسما من الأسماء أو صفة من الصفات فإنه لا بد لك أن تفهم فيهما كل معاني الكمال التي تثبت لله عز وجل في هذا الاسم المعين أو كاسم الله العليم مثلا، وسيذكره الشيخ رحمه الله بعد قليل. إذا سمعت هذا الاسم أو قرأته ما الذي تفهمه منه؟ تفهم منه صفة العلم على معنى الكمال والتمام والشمول الذي يثبت لله عز وجل. فهذا الكمال والتمام والشمول هو الذي تكلم عليه الشيخ هاهنا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للفظة أل إذا دخلت على أسماء الله تعالى وصفاته. فإذا وجدت اسما من أسماء الله تبارك وتعالى قد حلي بأل فاعلم أن أل هنا لها وظيفة، وظيفة ماذا؟ إثبات الكمال والشمول والتمام في هذا الاسم أو في هذه الصفة لله تبارك وتعالى. ثم مثل بالحي القيوم، اسم الله الحي، الألف واللام فيه لها وظيفة وهي ماذا؟ قال الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات. فأل هنا تدل على معنى الكمال والتمام في حياة الله عز وجل، فلا يعتري حياة الله تبارك وتعالى نقص ولا مرض ولا آفة ولا موت ولا فناء ولا غير ذلك. كل هذه المعاني دلت عليها ماذا؟ لفظة أل. أل لما دخلت على هذا الاسم أفادتنا كل هذه المعاني. فالعموم هنا الذي نتكلم عليه عموم من هذه الحيثية، من حيثية إثبات الكمال والتمام في صفات الله عز وجل. كذلك اسم الله القيوم، أل هنا أفادت القيومية التامة الكاملة الشاملة التي تتحقق بقيام الرب سبحانه وتعالى بنفسه وقيامه بشؤون خلقه، وهذا هو معنى اسمه القيوم. القيوم هو الذي قام بنفسه وأقام غيره، فالله سبحانه وتعالى يقيم نفسه لا يحتاج إلى أحد، وهو الغني جل في علاه، وهو كذلك يقيم غيره، يدبر شؤونهم ويصرف أحوالهم بحيث يكون غيره مفتقرا إليه ولابد. وقد تكلمنا على مسألة الافتقار في المجلس الماضي من شرح اعتقاد الإسماعيلي رحمه الله. قال بعد ذلك العليم الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم، سبق الكلام على هذا آنفا، واربط بينه وبين ما سبق تقريره في علم الله عز وجل في مسائل القدر حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى. قال الرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق، هذا أيضا على حسب ما ذكرناه آنفا، وقد تكلمت على هذه المسألة أيضا من قبل وقلت إن العلماء مختلفون في التفريق بين اسمي الله الرحمن والرحيم من جهة دلالتهما على صفة الرحمة، والراجح في ذلك أن اسم الله الرحمن يدل على صفة الرحمة الذاتية، واسمه الرحيم يدل على صفة الرحمة الفعلية. ما معنى هذا؟ اسم الله الرحمن يدل على صفة الرحمة الكائنة بذات الله عز وجل، يدل على أن الله تبارك وتعالى يتصف بالرحمة في ذاته، وأما الرحيم فيدل على هذه الصفة من جهة إيصالها إلى الخلق. ولهذا يقول العلماء الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة التي تصل إلى الخلق. طيب، هل تختص هذه الرحمة بالمؤمنين؟ خلاف بين العلماء، والراجح أنها لا تختص، لقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم وغير ذلك من الآيات. فالصحيح كما قال طائفة من أهل العلماء سلفا وخلفا أن اسم الله الرحيم يدل على صفة الرحمة من جهة إيصالها إلى الخلق عموما، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، على اختلاف الصور والأشكال التي تصل بها هذه الرحمة إلى هؤلاء الخلق. فشاهدها هنا أن هذين الاسمين يدلان على هذه الصفة بكمالها وشمولها وتمامها، وهذه وظيفة أل فيهما. قال بعد ذلك الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، ولهذا فالغنى كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من لوازم ذات الله سبحانه وتعالى، وله في ذلك بيت مشهور قد لا أقوله بنصه، قال والغنى وصف ذات لازم له أبدا، كما أن الفقر وصف لي ذاتي. فالغنى وصف ذات لازم لله تبارك وتعالى أبدا لا ينفك عنه بحال، وأما الفقر فعلى الضد من ذلك، الفقر وصف ذات لازم لنا لا ينفك عنا أبدا، فلا ننفك عن الفقر أبدا، ولا ننفك عن الاحتياج لله تبارك وتعالى في كل حال من أحوالنا وفي كل شأن من شؤوننا. قال بعد ذلك: العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. تكلمنا على مسألة العلو مرارا، وقلنا إنها تنقسم إلى كم قسم؟ صفة العلو تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاث. ما هي؟ علو القدر، وعلو الذات، وعلو القهر. هذا هو. طيب، علو الذات هل هو صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ هي صفة ذاتية، لأننا فرقنا آنفا بين الصفة الذاتية والفعلية، بأن الصفة الفعلية متعلقة بماذا؟ بالقدرة والمشيئة. فهل علو الله عز وجل متعلق بقدرته ومشيئته؟ إن شاء علا وإن شاء سفل، حاشا لله. فالعلو صفة ذات. طيب، الاستواء صفة ذات ولا فعل؟ صفة فعلية. لماذا؟ لا لا، لا تقول هذا، لا تقول هذا، قل بقول الله عز وجل: ثم استوى على العرش. لم يكن مستويا على العرش، ثم استوى على العرش. إذن فالاستواء صفة ماذا؟ صفة فعل. فرق بين هذا وذاك، لأن صفة العلو وصفة الاستواء مرتبطتان، قرينتان، ولكن الفرق بينهما في ماذا؟ أن صفة العلو صفة ذات، وأما صفة الاستواء فصفة فعل. قال: العظيم الكبير الجليل الجميل الحميد المجيد الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد. وقس على هذا بقية الأسماء والصفات. ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظمة. الأمر كما قال رحمه الله، وكما قال علماؤنا: شرف العلم بشرف المعلوم. فالعلم بالله تبارك وتعالى هو أشرف العلم. لماذا؟ لأن المعلوم الذي هو الله تبارك وتعالى هو أشرف المعلومات. وعندما نقول المعلوم، أي الذي تعلم عنه، تعلم شيئا عن أسمائه أو صفاته أو أفعاله، هذا هو المقصود من هذا الكلام. فكلما زاد علمك بالله تبارك وتعالى، كلما زاد إيمانك، وكلما كان علمك هذا شريفا. فشرف العلم دوما يكون بشرف المعلوم. هذه بعض الأمثلة التي ذكرها رحمه الله لدخول أل على اللفظ المفرد. قال: ومثال دخول أل على الجمع فمثل قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل في هذا الخطاب جميع الناس. أين العموم هاهنا؟ في كلمة الناس. كيف تعرفنا عليه؟ بدخول أل على لفظ جمع الذي هو ماذا؟ الناس. كلمة الناس هذه كلمة ماذا؟ كلمة جمع، دخلت عليها الألف واللام فأفادت العموم. ما معنى هذا العموم؟ أن جميع الناس على حسب ما ذكر الله عز وجل، جميع الناس فقراء كما في الآية الأولى، وجميع الناس مأمورون بالتقوى كما في الآية الثانية. قال: وقوله تعالى: إنما المشركون نجس يدخل فيه كل مشرك. هذا أيضا مثال آخر، دخلت أل على لفظ جمع الذي هو المشركون فأفادت عموم المشركين جميعا. قال: وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخرها الآية المعروفة من سورة الأحزاب، يعم هذه الأوصاف المذكورة. تجد في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر ألفاظ جمع كثيرة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. فكل هذه الألفاظ المجموعة دخلت عليها ماذا؟ أل، فأفادت ماذا؟ العموم، أفادت العموم في كل هذه الألفاظ. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعم كل عمل بدني ومالي عبادي أو مادي، والله أعلم. وهذا تكلمنا عليه بفضل الله عز وجل في مقامات متعددة، منها ما أفرد من الخطب في شرح هذا الحديث العظيم، وتكلمنا على دخول أل على لفظة الأعمال وعلى تفسير الأعمال التي وردت في هذا الحديث. طيب، نقف هنا إن شاء الله.